كنا فيما سبق عرفنا اللقطة ومشروعيتها في الإسلام، وأتينا بالأدلة التي يستدل بها الفقهاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللقطة وكيف يكون التعامل معها. ثم تكلمنا أيضا عن التعريف، كيف يكون التعريف والمكان الذي يعرف فيه والزمان الذي يعرفه وكيف يستوفي هذا الزمان بالتعريف. كل ذلك أتينا عليه في الدروس الماضية. اليوم نأتي على بحث آخر من بحوث اللقطة. حينما تكون اللقطة بيد الملتقط، أولا نقول له إن عليك أن تعرفها، واجب عليك أن تعرفها، تنشر بين الناس الخبر أن لديك لقطة ما، وتصفها بأوصاف إجمالية ولا تدخل في التفصيلات. ولكن قد يأتي سؤال، لو كان هذا التعريف يحتاج إلى نفقة، فعلى من هذه النفقة تكون؟ من الذي يدفع قيمة هذه النفقة؟ الملتقط أم صاحب الحاجة حينما يأتي؟ ذهب المالكية والحنابلة، عفوا ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الملتقط هو الذي يدفع متبرعا نفقة هذا التعريف، لأنه هو الذي تبرع بالتقاط هذه اللقطة، وهو إن عرفها بنفسه، إذا هو بذل جهد في تعريفه، ما حط نفقة، لا نشر بجريدة أو بمجلة، ولا طالع منادي، استأجر منادي ينادي بين الناس إنه في لقطة عند فلان كذا كذا أوصافه، ما عمل شيء، ما تكلف، لو هو عرفها بنفسه فإنه لا يلزم صاحبها شيء، هو متبرع بالتعريف بنفسه، وكذلك طالما أنه متبرع بالتعريف بنفسه فليكن متبرعا بنفقات التعريف إذا احتاج إلى نفقات. هذه وجهة نظر الحنفية والحنابلة. وأما المالكية فإنهم يقولون يدفع الملتقط نفقة التعريف، شو بيلزام؟ للصحف المجلات التي نشر فيها يدفعها من نفسه، ثم إذا لم يتملكها جاء صاحبها ولم يتملكها هو، فإن صاحبها بالخيار، إما أن يفتديها ويأخذها منه مقابل النفقة التي دفعها للتعريف، أو يتركها له مقابل هذه النفقة. هو بدوزن حاله، إذا شغلة قيمتها كبيرة قالك لا والله أنا ما بستغنى عنها، بدي أحط قديش 100 ليرة 200 ليرة 300 ليرة مقابل نفقات تعريف، حطهم يا أخي وما بسأله، هذا فله ذلك. وإما أن يقول مو محرزة أني أدفع عليه هذا الدفع، قل له الله يبارك لك فيها، هي إلك مسامح فيها. فالمالكية عندهم هذا التخيير لمن؟ لصاحب اللقطة، مو للملتقط، لصاحبها الأصلي، هو الذي يخير إن شاء أن يدفع نفقات التعريف ويأخذها، وإن شاء أن يتركها للملتقط حلالا له إن شاء الله. وأما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقالوا حينما التقطها الملتقط، لماذا التقطها؟ إما أن يكون قد التقطها ليتملكها بعد سنة، لو لم يأتي صاحبها هو بينه وبين نفسه قال أنا بخليها سنة وبعرف عليها، ولكن أنا الحقيقة عم باخدها مشان أتملكها بعد سنة، إذا ما بدي أتملكها شو بدي فيها. وإما أن يأخذها ويلتقطها لأجل أن يردها إلى صاحبه، هو ما بديها بس زعل على صاحبه قال والله أنا واجبي أخ هذا مسلم سقطت منه هي وضاعت، قد يكون هو بحاجة إلها، ما تقع في يد إنسان خائن، أنا راح باخذها لكن ما بدي إياها، بدي أعرف فيها وأصل له وأعطيها إن شاء الله. فالشافعي يفرقون بين هاتين الحالتين، إذا أخذها ليتملكها طبعا بدي أعرف فيها وإذا بدي أعطيها، لكن إذا ما أجا ناوي يتملكها، وإذا كان الأمر كذلك فنفقات التعريف عليه، نفقات التعريف عليه لأنه نوى أن يتملكها. وأما إذا أخذها لصاحبها أخذها التقطها لمصلحة صاحبها وهو لا يريدها ما بده إياها، فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم، فإما أن الحاكم يعطيه من بيت المال نفقة التعريف، أو هو يستدين لمصلحة صاحبها وينفق على تعريفها، لكن لا يكلف أن يضع من جيبه شيئا في هذا أبدا. هذا موضوع نفقات التعريف. في نفقات أخرى، نفقات أحيانا، يعني مو دائما، أحيانا بعض أنواع اللقطة تحتاج إلى إنفاق عليها، مثل الدابة إذا بدها علف. الدابة إذا كان بدها علف هذا لابد ما النفقة هذه مستمرة على طول، بده يعلفها. أو أي شيء، إذا آلة مثلا بدها صيانة على طول مستمرة، أو شو ما كان. المهم أنه أي لقطة تحتاج إلى مصروف، فعلى من هذا المصروف؟ هنا ذهب المالكية أن هذا المصروف كله على المالك الحقيقي الأصلي. لما بيجي بياخذها بده يدفع كل هذه النفقات الذي وضعها الملتقط. وذهب الحنابلة إلى العكس تماما، أنك حينما أخذت هذه اللقطة أخذتها متبرعا. طيب كمل تبرعك، شو بدك فيها؟ إذا أنت ما بدك تصرف عليها ليش تأخذها؟ فالمفروض إذا أخذت شيئا بحكم اللقطة وكان له مصروف وله نفقات مستمرة، فينبغي أن تضع في حسابك أنك ينبغي أن تنفق عليها من جيبك. هذا مذهب المالكية والحنابلة، وهما على طرفي نقيض كما رأيتم. أما الشافعية فقالوا ينظر الملتقط في أصل الحكم أنه متطوع، مثل ما قال الحنابلة، هو متبرع بأخذها فليتبرع بنفقتها. أما هو ينظر في نفسه، إن أراد الرجوع على صاحبها ما بده يتبرع، هو ما بده يتبرع، بده ينفق عليه لكن ما بده يتبرع. فقالوا له ذلك، ولكن عليه أن يستأذن القاضي. بيجي عند القاضي بيقول له أخي أنا لقيت هذه اللقطة، وهذه اللقطة تحتاج إلى مصروف، والمصروف أنا راح أحطه مني لكن ماني متبرع فيه. إذا إجا صاحبه وبده بده يحط النفقة، وهذا الإذن من الحاكم كافي في أن يرجع على صاحبها حينما يأتي لأخذها، أن يرجع عليه بالنفقة كاملة. قد ما حط بيسترده من المالك ويعطيه هذه الدابة أو غيره اللقطة التي احتاجت إلى هذا المصروف. وإن لم يجد الحاكم، لو بحث عن حاكم مشان يستأذنه ما وجد، فليشهد، يجيب شهود ثقة فيه، يقول له أنا وجدت هذه اللقطة وسأصرف عليها حتى أجد صاحبها، فإذا وجدته فسأعطيه هذه اللقطة ولكن أسترد منه ما أنفقته عليها. فهذا كافي أيضا عند الشافعية. إذا الشافعية عندهم هذه التفصيل، يعني يرجع الأصل أن يتبرع، فإذا أراد أن يرجع على المالك لا بد أن يستأذن الحاكم في هذا، وله أن ينفق ويرجع على المالك. الحنفية مثل الشافعية، ولكن زادوا على ذلك بأن قالوا أنه إذا رجع إلى الحاكم، الحاكم شو بده يساوي؟ بس هيك بده يذل له؟ ما له دور الحاكم أبدا، بس يجي يقول له ذل لي أنه أصرف عليها، بيقول له أذنت لك أنه تصرف عليها وتسترد من صاحبها. قال لا، الحنفية وضعوا وظيفة للحاكم في هذا، فقال الحاكم إما أن يأمره بتأجيرها وينفق عليها من أجرتها، بيقول له روح دابة هي روح أجرها والأجر اللي بتطلع تنفقها عليها، وإما أن يأمره إذا كان يعني لا يستطيع النفق عليها أو ما بتستاهل أن ينفق عليها أو لا تؤجر أصلا، إذا كان لا تقبل التأجير، فإن الحاكم يأمره حينئذ ببيعها، بيقول له روح بيع واحفظ ثمن عندها وعرف عليها لمدة سنة، وبعدين تأتي أحكام اللقطة بعد ذلك. هذه مذاهب الفقهاء. ف في نفقة التعريف ونفقة المصروف على اللقطة إن كان لها مصروف. الآن في بحثين آخرين يبحثهما الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. أولا بحث الرد إذا أجا صاحبها وبده يرد لها، فكيف يردها؟ الأحاديث سردت عليكم بعض الأحاديث سابقا لما قال له فإن جاء صاحبها فأديها إلي، فإن جاء صاحبها فأديها إلي، هذا ظاهر الحديث بهذا الشكل. ولكن اتفق الفقهاء كلهم على أن الملتقط له الحق في أن يعطيه إياها بمجرد أن يصفها له بأوصافها، يعني هو بيقول له أنا لقيت دزدان في مصاري بس، فإذا جاء صاحبها الأصلي بيقول له دزدان جلد حجمه كذا وكذا لونه بني في كذا طبقة، بالطبقة الأخيرة في مصاري، بالطبقة الأولانية في هوية كذا، بيعرف له تعريف كامل. فإذا عرفها وغلب على ظنه صدقه له أن يعطيه إياها، وإن شاء طلب منه كفيلا إذا وصف لها بأوصافها. بعد ما وصف له أنا ما بعطيك إياها، روح جيب واحد يكفلك، إذا كنت أنت صاحبة الله يبارك لك فيها، وإذا مو صاحبة وإجا صاحبة الأصلي بعدين يطالبك فيها إلك ما بيطالبني إلي، له أن يفعل ذلك. لأن الملتقط عمل معروف نجي نحمله فوق طاقته ويضمن شيء ما استفاد منه شيئا أبدا، لا، إذا يحل له إذا غلب على ظنه بالأوصاف التفصيلية التي جاء بها صاحب اللقطة، إذا غلب على ظنه صدقه أعطاه إياها، وإن شاء منه كفيلا فليأتي له بكفيل، هذا حقه. ومع ذلك هذا من باب الجواز، مع ذلك يقول الشافعية والحنفية يقولون إن شاء أن لا يعطيه إياها إلا ببينة فله ذلك، اللي روح جيب شهود أنه أنت ضايع لك كذا وكذا، إذا ما جاب شهود مو ضروري تأخذها. قضية البينة هذه عند الشافعية والحنفية، أنه لو جاء ووصفها له بأوصافها الكاملة واطمأن إلى صدقه ومع ذلك له الحق في أن يمنعه منها إلا أن يأتي ببينة، يجيب شهود، فإذا جاب الشهود خلص وجب عليه أن يعطيه إياها. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي روي في البخاري وفي غير البخاري في مسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد إيش من حكى منقول له إيه عم تحكي صح أنت، وادعى جاكيتك اللي لابسه أنت قال لك إلي هذا، لو كان بدنا كل واحد يطلب دعوة بنعطيها، قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، كان كل واحد بيجي للتاني بيقول له بيتك إلي وسيارتك إلي وثوبك إلي، هذا مو معقول. ولا ادعى أنه قاتل أبيه يطالبه بالقود أو يطالبه بالدية، أمر بيصير فوضى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن هذا الحديث يعني فهم منه الشافعية والحنفية، فهم منه العموم، فهموا منه العموم أنه باللقطة وبغير اللقطة كل واحد يدعي دعوة فليأتي ببينة، ما في بينة ما له شيء. فحجتهم في أن اللقطة مع تعريف صاحبها لها واطمئنان الملتقط إلى صدقه، لو أن الملتقط طلب منه بينة لوجب عليه أن يأتي ببينة. نعم، هذا بالنسبة للرد. أما الحنابلة والمالكية فقالوا يعطاها بمجرد أن يدعيها ويأتي بأوصافها، ويحتجون على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فإن جاء صاحبها فأديها إلي، فإن جاء صاحبها فأديها إلي، خلاص الحديث ما عم يقول لا يجيب شهود ولا بينة ولا شيء، فإن جاء صاحبها فردها أو فأديها إلي، واكتفوا بظاهر هذا الحديث، وكما قلنا الشافعي والحنفي أو لا، هذا الحديث يكمله الحديث الآخر، ولا بد من أن ينظر المجتهد إلى الشريعة كلها وكأنها كلمة واحدة يكمل بعضها بعضا، واللقطة بالنسبة لصاحبها ادعاء، عم يجي يدعي أنه هي إله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى، فعليه البينة ولا بد منها. نعم. ثم نأتي إلى ما تكرر معنا ذكره كثيرا، وهو تملك اللقطة، تملك اللقطة، أن نحكم للملتقط اللي لقى اللقية بالطريق في ظروف خاصة وبشروط خاصة، أن نحكم له بأنها قد أصبحت ملكه يتصرف فيه كما يشاء. هذا ما في عليه اتفاق بين الفقهاء، ولكنه رأي الجمهور. الحنفية قالوا يعرف بها سنة، وبعد التعريف بها سنة كاملة ننظر، فإن كان غنيا وجب عليه أن يتصدق بها صدقة للفقراء والمساكين. للحديث الذي رواه البزار والدارقطني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تحل اللقطة، لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئا فليعرف سنة، ثم إن جاء صاحبها فليؤدها إليه، وإلا فليتصدق، وإلا فليتصدق. هذا الحديث احتج به الحنفية وقالوا ينبغي له أن يتصدق بها بعد التعريف بها سنة كاملة. وقالوا هذه الصدقة تصح على كل فقير ومسكين، ولو كان هذا الفقير والمسكين أخاه، نعطيه الأخ، أو أباه، أو ولده، أو زوجته، مما كان، ما بنلتزم فيها مثل الزكاة، أحكام الزكاة، لأنه ما بيعطي الزكاة لابنه لأبوه لزوجته، لا، هم على شيء، يمكنه هذه صدقة، باعتبار أنها صدقة وليست زكاة واجبة، يعطيها لأي فقير أو مسكين. وإن لم يكن فقيرا أو مسكين، وإن لم يكن غنيا بل كان فقيرا، هو الملتقط بذاته كان فقير بحاجة إلى هذه اللقطة، قالوا نعم يتصدق بها على نفسه، يعني لا يأخذها على سبيل التملك عندهم، يعني ملتزمين هنا بالحديث هذا، فليتصدق بها، فإن كان غنيا يتصدق بها على غيره، وإن كان فقيرا يتصدق بها على نفسه. هذا رأي فقهاء الحنفية رضي الله تعالى عنهم. هو نعم جاي معنا الكلام، جاي معنا الآن. هذا رأي الحنفية. وقالوا لو جاء صاحبها بعد ذلك، لو جاء صاحبها بعد ما تصدق فيها جاء، فماذا يفعل؟ قالوا صاحبها أمام خيارات ثلاث، أمام خيارات ثلاث، إما أن يمضي الصدقة وله ثوابها، تابع له تصدق فيها، نعم صدق فيها، الله يبارك لك ويزيد خير ويعطينا ثوابها وأجرها إن شاء الله، وخلاص يحتسبها عند الله تعالى، وإما أن يضمن الملتقط هذه اللقطة، قل له خير إن شاء الله، أنت أخذتها وعرفت فيها سنة وما أجيت أنا، لكن أجيت الآن بديها، وأنت تصدقت فيها، هات ثمنها، بده يعطيه قيمتها وله الحق في ذلك، وإما أن يستردها من الفقير إن وجدها عنده، إذا راح الفقير يضمنها، الفقير بيأخذها منه ويستردها إليه، وإذا ضمنها إياه ضمانا فإن الفقير لا يرجع على الملتقط، يعني إذا أخذ من الفقير الذي تصدق بها عليه أو أخذ ثمنها من الفقير، فإن الفقير لا يذهب إلى الملتقط الأول اللي أنت تصدقت فيه علي بكذا وإجا فلان أخذه مني لأنه هي ضايعة منه فهات حقها، لا، له أن يأخذ، أن يتصدق بثوابها، يتصدق بها المالك ويحتسب ثواب عند الله، أو يضمن من شاء، إما أن يضمن الملتقط الذي أخذها وتصدق بها، أو يضمن الفقير الذي انتفع بها، ياخذ منه او اذا كان تصرف فيها تضمنه قيمتها. هذا مذهب الحنفية في هذا. اما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم من مجتهدي الأمة فقالوا إن هذا الحديث الذي احتج به الحنفية لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئا فليعرف سنة، فإذا جاء صاحبها فليؤديها إليه، وإلا فليتصدق. قالوا هذا الحديث لو رجعنا إلى دواوين السنة التي ورد فيها وهي البزار والدارقطني لوجدنا فيه ضعفا شديدا، طالما أنه ضعيف فلا يؤخذ فيه بالأحكام الشرعية، وخاصة يصادم أحاديث صحيحة. أحاديث صحيحة مرت معنا، شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في حديث سيدنا زيد بن خالد الجواني في صحيح مسلم، شو قال له؟ عرف سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها وإيش، فإن جاء صاحبها فأدها إلى ثم استنفق بها. عرف سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها. بعد سنة شو بتساوي؟ تنفقها ثم استنفق بها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وفي رواية فشأنك بها، وفي رواية فاستمتع بها. هذا كله أدلة قوية من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة واضحة بأنه يتملكها، سواء كان غنيا أو فقيرا. يعني لو كان غني وتملكها فإنه يتملكها حلالا لا شبهة فيها. عند جمهور الفقهاء لو أخذها الغني وأنفقها بعد سنة، عرف فيها سنة وبعد مضي السنة نوى تملكها وتملكها، لو فعل ذلك هل هذا مال شبهة؟ يقول والله أنا شبهة بدي أتخلص منه وتصدق فيه. لا، هو مال حلال خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في مشكلة ما كان قال له استمتع بها، ما كان قال له استنفقها، ما كان قال له شأنك بها، إلى آخره مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث فليتصدق بها، هذا حديث ضعيف، لا نستطيع أن نستنبط منه حكما شرعيا، وخاصة إذا خالف وصادم الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها. نعم. ثم أخيرا طريقة التملك، كيف يتملكها؟ جمهور الفقهاء أنه بحاجة إلى نية. الحنابلة قالوا مجرد مضي السنة صارت له هكذا، لأنه في رواية من روايات الحديث قال له فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فكسبيلي مالك، شأنها شأن مالك، ولم يقل له أن يتملكها ولم يأمره أن يتملكها بالنية. أما جمهور الفقهاء فيقولون هذا ملك لشيء ليس له، والأصل إذا كان شيء مو إلك بدك تملكه بده إجاب وقبول، بده طرف تاني إلك خود أعطيتك وأنت تقول له أخذت وقبلت، وهكذا بأي طريق من طرق التبادل. يعني لابد من صيغة. الآن ما في طرف آخر يعمل لك، فلا أقل من أن تنوي حتى عند الشافعية باللفظ. عند الشافعية ما بيكفي النية في القلب، هنا لابد عند الشافعية فقط أن تنوي باللفظ، تقول تملكت هذه اللقطة، وأن تقولها وتسمع نفسك في ذلك، فهذا يعني ينوب نوعا ما عن صيغة الإيجاب من صاحبها الأصل، طالما صاحب الأصل غير معروف ومفقود وموجود فلك أن تتملكها، ولكن بالنية. إذن قضية النية ليست ضرورية عند الحنابلة، وهي ضرورية لا بد منها عند جمهور الفقهاء، باقي الفقهاء كلهم، والشافعية يزيدون على ذلك أن هذه النية لا بد أن تكون باللفظ، يقول تملكت الحاجة الفلانية أو هذه اللقطة، حتى يكون تملكا صحيحا، وبعد ذلك يتصرف بها كيفما يشاء، وهي ملكه بعد ذلك، هي ملكه بعد ذلك. من الأحكام التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنها لو بقيت عنده سنة وسنتين وثلاثة ولم ينوي تملكها، عم ينتظر صاحب، متأمل أنه يجي صاحبها وهو ينتظر صاحبها ليعطيها إياه، هذا ما فعله زكاة. أما لو تملكها فإنه في اللحظة التي ينوي تملكها مباشرة بسجلها عند منه هي بدأ الحول تبعها. إذا كانت نصابة بدأ الحول تبعها، فإذا مضى عليها حول وهي في حوزته وجب عليه زكاتها. إذا كانت نصاب لأنه هو نوى تملكها صارت ماله، إن الشرع أقر له بها أنه قد أصبحت ملكا له، وأصبحت ملك له ما في عليها زكاة، في عليها زكاة. فإذا كانت نصابا وحال عليه الحول تعامل معاملة ماله، ولا فرق بينها وبين أمواله نهائيا، ما في فرق أبدا أبدا، بيدفع عليها الزكاة ولا تخالفها في شيء من الأحكام إلا في شيء واحد، إذا إجى صاحبها برضو ينبغي أن يكون ضامنا له هذه اللقطة ويؤديه قيمتها، أو إذا كانت موجودة يعطيه إياها. نعم طبعا. نعم إذا كانت نساء من نفسه، لا إذا كان عنده مال هو ضمه إليه بطالع على المجموع، إذا عنده مال هو وهذه اللقطة من المال بعد مضي سنة نوى تملكها خلاص ضمها لماله، فبصير قد تكون هي أقل من نصاب، وقد يكون المال أقل من نصاب، لكن لما ضموا لبعضهم البعض صار النصاب. مهم لو إن النصاب مثلا 40,000 ليرة مثلا، هو لقى 10,000 ليرة ومعه بالأول 30,000، 30,000 عليهم زكاة ما فعلوا زكاة، 10,000 عليهم زكاة ما فعلوا زكاة، لما نوى تملكها شو صار معه؟ 40,000 صار فيها غرم، مو غنم، صار فيها غرم أيضا، كان لا يطالب بالزكاة فأصبح يطالب بالزكاة، فحينما ضمهما صاروا نصاب، فيجب عليه أن يدون هذا التاريخ أو يعلمه، فإذا مضى على ذلك عام آخر حال عليه الحول وجب عليه الزكاة عن الجنية. لا مر معنا في الدروس الماضية ما لحد هي شو ما كانت لقطة لقطة، ولكن مر معنا في درس سابق أنه إذا كانت تافهة جدا لا تسمى لقطة، وليس فيها أحكام اللقطة. مهم قال له التمرة لما أكلها ذاك وجاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له لو لم تأتيها لأتتك، يعني أرزقتك يأكلها ما في شيء، وفي أدلة على ذلك أخرى. وإن الشيء اللي يسموه الفقهاء حقير متافه جدا يعني، لكن له قيمة والقيمة لا يباهوا لها كثيرا، هذا يعرف فيها مدة بسيطة مو ضروري سنة كاملة، لو مبلغ بسيط من المال صاحبه مو مستغني عنه، لكن إذا مضى عليه كم يوم بيقول لك عمره إن شاء الله ما يرجع، ماله قيمة بسيطة. فهذا كذلك يقدر له يعني عرفا قديش متى صاحبه يستغني عنه، يعرف في هذه المدة ثم يتملكه، مو ضروري ينتظر سنة. لا ليش يدفع لذكاء؟ بعد التملك. نعم. لا ليس نفقة، يعني لو دفع زكاة المال بعد أن تملكه ثم بعد ذلك جاء صاحبها خلاص دفع زكاة ماله هو، ثم هذا المال كان في ذمته فأداه، مثل إذا واحد أنا عم بفتي على مذهب الشافعية، مثل إذا كان أنت تملك مال موجود عندك مال وقعد عندك سنة لكن هو مو إلك مدينه من واحد، طالما موجود بين إيديك أنت مخول للعمل فيه، اشتغلت فيه أو ما اشتغلت فيه طالما أنه موجود بدك طالع زكاته لأنك تملكه حقيقة ولو عليك دين. هذه وجهة نظر لازم تعرفوها، وجهة نظر شافعية، في بعض الناس يعني يخفى عليه حكمة وجهة نظر الشافعية. أنت تاجر اتدينت من عند فلان من التجار بضاعة 100,000 ليرة، أخذتها اقترضتها استدنتها دين، لما صارت عندك استلمتها أنت صارت بالمحل، صارت ملك مين هي؟ ملكة. أو 100,000 ليرة دينتهم دين كاش نقدا، دينت 100,000 ليرة وصاروا صندوق وعم تشتغل فيها، أنت لما وصلوا إلى صاروا ملكك، فما بتقدر تقول أنا ما عندي 100,000، عندك ملكة وتملك 100,000 ولو عليك دين، هذا الدين في ذمتك بدليل انه هداك بده يجي بيطالبك بما في الذمة، ما بيطالبك بنفس البضاعة اللي عندك ولا بيطالبك بال100,000 ليرة نفسهم هن مزاتهم، طالبك بقيمتهم. ودليل اخر انه لو حصل تلف على هذا المال، لو احترق لا سمح الله هذا المال هداك بيقول لك والله احترق مالي، الله بيعوض ولا بيجي بيطالبك. اذا الضمان عليك، لولا انك مالك لما كنت ضامنا. اذا صار ايش الضمان عليك فانت مالك، يجب ان تدفع الزكاة. وهو ايضا وجهة نظر الشافعي، وهو ايضا يدفع الزكاة لا عن هذا المال الذي تلف او لم يتلف، انما يدفع زكاة عن 100,000 في ذمتك. انت ذمتك مشغولة له ب100,000، بيدفع عنهم هو الزكاة، والمال الذي بين يديك انت تدفع عنه الزكاة. فهما ليسا 100,000 واحدة، انما 200,000، 100,000 بذمتك و 100,000 موجودة بين يديك. فوجهة نظر الشافعية ان المالك يدفع والمقترض يدفع، كلاهما يدفع الزكاة. فنفس المسألة في اللقطة. لا بده يحول الحول، لا تكون زكاة الا بالحول. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.